إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
نعم، هذا الباب أتى به المصنف رحمه الله تعالى بعد أبواب السحر، لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كل منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله عز وجل، لأن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بالتقرب إليهم بشيء من العبادات. فالكهان لا بد لكي يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم، لا بد أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات، إما بالذبح أو الاستعانة أو بالكفر بالله تعالى، بإهانة المصحف أو بسب الله عز وجل أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد، والكاهن مشرك بالله عز وجل لأنه يستخدم الجن، ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها، أي إلى الجن بنوع من الأمور التي لا تصرف إلا لله عز وجل. والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي يصدق فيها أحيانا ويكذبون أحيانا، هي عن طريق استراق السمع، فإن بعض الجن يركب بعضهم بعضا حتى يسمع الوحي الذي يوحيه الله عز وجل في السماء، فربما أدرك الشهاب الجنية قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته، وربما أدركه بعد أن يلقي الكلمة، فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهان فيكذب معها الكاهن أو يكذب معها الجن 100 كذبة حتى يعظم هذا الأمر، وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان استراق السمع كثيرا جدا، كان استراق السمع كثيرا جدا، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء من أن يسترق الجن السمع لأجل تنزل القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع الاستراق، ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة، فصار عندنا أحوال استراق السمع 3: قبل البعثة كان كثير جدا، بعد البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل استراق من الجن، وإن حصل فهو نادر في غير الوحي، وحي الله عز وجل بكتابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع استراق السمع، ولكنه ليس بالكثرة التي كان عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس مثلا تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي مثلا وهو نجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار به عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن أو ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي، إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب فإننا نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون أن التصديق بها تصديق بالكهانة. والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال الإمام السفاريني: فكل معلوم بحس أو حجاء فنكره جهل قبيح بالهجاء. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. يقول رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، قال: من أتى عرافا، من شرطية فهي للعموم، والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة، أي من ينتسب إلى العرافة، والعراف قيل هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها. من أتى عرافا فسأله، والعراف هو الذي يدعي معرفة أماكن الكائنات الغائبة أو الأشياء الغائبات، فبمقدمات لا توصل هذه المقدمات إلى معرفة ذلك في العادة، فقد يغيب الرجل عن البيت ويفقده أهله فيذهب أهله إلى العراف فيسأل عنه أين يكون، فيقول له العراف: هو عند فلان من الناس أو عند القوم الفلانيين أو ذهب إلى دولة كذا أو إلى مدينة كذا، فيدعي أنه يعرف مكان الغائب، وذلك بمقدمات يزعمها لا توصل إلى ذلك في العادة، وإنما ذلك من الاستعانة بالشياطين. وقولنا بمقدمات لا توصل إلى ذلك في العادة لإخراج من يعرف أماكن الغائبات بمقدمات تدل على ذلك في العادة، كالقافة، القائف الذي يقتضي الأثر ويعرف الأثر، فإنه يصل قد يوصل الشخص إلى المكان الغائب يستدل بمقدمات توصل إلى ذلك في العادة. فالغائب مثلا قد يمشي في أثر البعير مثلا ويقول هو وقف هنا وبرك هنا وانتقل إلى هنا لأنه يعرف أثار البعير، وقد يوصله ذلك إلى مكانه، فهذا ليس عرافا لأنه عرف الأماكن بمقدمات توصل إلى ذلك في العادة. ففرق بين العراف وبين القائف. قوله في الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاة 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاقه. فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام 4. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل المحرم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب لله عز وجل، تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، دجال كان في المدينة، فقال ماذا خبأت لك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره، فاختبره به. يقولون عن الشيخ الألباني أنه كان عنده شخص يدعي علم الغيب وأراد يناظر الشيخ، فالشيخ أضمر كلاما في نفسه، قال طيب من البداية ما الذي سأقوله؟ فبهت وما عرف يجيب، فانتهت المجادلة من أول الأمر. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، هذا مطلوب وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا. فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل في هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجن يستخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون. وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس لأنه يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح أو في غير ذلك أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم. وذكر أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة لها رؤيي من الجن وكانت توصيه بأشياء، حتى أنه تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا ابحثي لنا عنه. فذهب هذه الجنية الذي فيها وبحث وأخبرهم أنه كان في مكان كذا وأنه يسم إبل الصدقة، يسم إبل الصدقة. قوله في الحديث فصدقه، ليست هذه اللفظة في صحيح مسلم، بل الذي في صحيح مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وزيادتها في نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بها هذا اللفظ فصدقه، أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله فأخذ من مسلم فسأله وأخذ من حديث من مسند الإمام أحمد فصدقه. وقوله في الحديث لم تقبل له صلاة 40 ليلة، نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أم لا؟ فنقول نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالتين فقد الشرط أو وجود المانع يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت من صلى بغير وضوء فلا صلاة له أو لم يقبل الله له صلاة، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بوفوات شرط ولا بوجود مانع فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام أي لم تقبل له هذه الصلاة على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإن لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وتخصيص هذا العدد 40 يوما لا يمكننا أن نعلله، نقول ما العلة فيه؟ لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك، فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل، فهو من حيث العبودية أكمل وأبلغ، أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وزادت أخذا له وقبولا. فهناك أشياء عينها الشارع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيها، ولكن سبيلنا فيها هو التسليم لله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العرافين وسؤالهم إلا ما استثنيا كالقسم الثالث والرابع لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي يترتب على تشجيعهم وإغرائهم وإغراء الناس بهم. وكذلك يدخل في هذا المعنى يعني الذي يشاهد القنوات قنوات السحرة والدجالين والفضائيات من أهل هذه القنوات ولو من باب الاطلاع والفضول وليس للعلم للرد عليهم أو بيان حالهم أو حال فسادهم، فإن النظر فيها يدخل في هذا المعنى الذي جاء في الحديث من عدم قبول صلاته. قوله فصدقه في الحديث تقدم الكلام عليها، ثم قال بعد ذلك الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكهان كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. قوله فصدقه أي نسبه إلى الصدق وقال إنه لصادق، وتصديق الخبر يعني تثبيته وتحقيقه، فقال هذا حق وصحيح ثابت. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي بالذي أنزل، والذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أنزل إليه بواسطة جبريل. قال تعالى: وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنا لا لفظا، وأما لفظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه حكاه عن الله، لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل عليه السلام. ولأنه لو كان من كلام الله لفظا لوجب أن تثبت له أحكام القرآن، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين. وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي، فهو لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة ولا يعجز لفظه، ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يماثله شيء من كلام البشر. وأيضا باتفاق العلماء أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية فلا يصح أن يقال إنه سمع كلام الله، فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. قوله بما أنزل على محمد، ذكر أهل السنة أن كلمة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وعلى أن القرآن كلام الله، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، والكلام لا يكون إلا من متكلم به. قوله كفر بما أنزل على محمد، وجه ذلك أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. قوله في قول المصنف وللأربعة والحاكم، الأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طيب والثلاثة؟
أحمد والصحيحين.
الثلاثة
إلا ابن ماجه،
أبو داود والترمذي والنسائي بدون ابن ماجه. والخمسة
مع المسند.
الأربعة زايد
المسند،
زايد المسند. والستة
المسند والدارمي،
لا الستة
مع الصحيحين.
الأربعة زايد البخاري ومسلم. والسبعة
مع
الخمسة زايد إيش الصحيحين. والتسعة
مع الدارمي والموطأ.
السبعة زايد موطأ مالك وسنن الدارمي. قوله والحاكم، الحاكم ليس من أهل السنن، حاكم صاحب المستدرك، لكن له كتاب سمي صحيح الحاكم. وقول الحاكم على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، لكن قوله على شرطهما هذا على ما يعتقد الحاكم نفسه، وإلا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك. ومعنى قوله على شرطهما أي أن رجاله رجال الصحيحين، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه. ولا ينكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم، فكل ما في البخاري ومسلم صحيح لكن لم يستوعبا جميع الصحيح. فهناك أحاديث صحيحة ليست في البخاري وليست في مسلم لأنهما لم يستوعب الصحيح كله. وهذا أمر واقع، ولكن ينظر في قول من يقول إيش إن هذا الحديث على شرطهما، فقد تكون قد يكون ليس على شرطهما، قد تكون في علة خفية خفيت على هذا القائل ويكون البخاري ومسلم علماها وترك الحديث من أجلها. وقوله صحيح يعني يذكر بعض العلماء يقولون الحاكم مما يتساهل بالتصحيح، وهذا قال بعضهم لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. وهذا القول يعني ما يسلم، يعني فيه مجازفة في الحقيقة، لأن كلمة لا عبرة أي لا يلتفت إليه. والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا على كل حال، لكن لا يعني يقال لا يعتبر أو لا عبرة له، بل فيها الكثير الذي هو يعتبر مما يعتبر عند أهل العلم. قوله من أتى عرافا أو كاهنا، أو يحتمل أن تكون للتشكيك من أتى عرافا أو كاهنا، ويحتمل أن تكون للتنويع، فالحديث الأول بلفظ عراف والثاني بلفظ كاهن والثالث جمع بينهما فتكون أو للتنويع. وجاء المؤلف بهذا الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، جاء بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه لأن كثرة الأدلة هذا مما يقوي المدلول. لو أن رجلا مثلا أخبرك فوثقت به، ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقا وقوة. ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد وبين أن يأتي بشاهدين. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تعالى أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا أنه موقوف، لأنه قال عن أبي هريرة، لكنه لما قال في الذي بعده موقوفا ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. نعم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره.
نعم. عن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس منا، هذه لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال، قد يكون على حال لا تخرجه من الإسلام، وقد يكون على حال تخرجه من الإسلام. قال ليس منا من تطير، التطير هو التشاؤم بالمرء أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك، وأصله من الطير، لأن العرب كانوا يتشاؤمون أو يتفاءلون بها، يعني بالطير، إن ذهبت يمينا تفاءلوا بها، وإن ذهبت شمالا تشاؤموا بها. ومنه يعني ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم، فهذا غير جائز، بل الواجب أن يعتمد على الله وأن يتوكل عليه. وما دام أن الإنسان لا يعلم أن في هذا الأمر خيرا فغامر فيه، طالما أنه يعلم أن في هذا الأمر خيرا وغامر فيه فلا يتشاءم، لأنه لا ليس له هذا الأمر، بل يتوكل على الله عز وجل. ويذكرون أن الكسائي إمام النحو طلب النحو عدة مرات لكنه لم يوفق، ما وفق في معرفة النحو، فرأى نملة تحمل نواة تمر فتصعد بها إلى الجدار فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته، فقال سبحان الله، هذه النملة الصغيرة تكابد هذه النواة، هذه المكابدة حتى نجحت، إذن أنا سأكابد النحو حتى أتعلمه تعلما صحيحا، فكابد فصار إمام أهل الكوفة في النحو، لأن الأمور تحتاج إلى جد وصبر ومصابرة ومثابرة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا ثم مدوا الصبر، ما ينقطع الصبر، اصبروا ورابطوا أي داوموا مداومة على هذا، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أو تطير له بالبناء للمفعول، أي أو أمر من يتطير له، مثل أن يأتي شخص ويقول سأسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير وأريد أن تسجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أم لا، فمن فعل ذلك فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. تطير يشمل تطير لنفسه أو تطير لغيره، أو تكهن أو تكهن له، وسبق معنا أن الكهانة هي ادعاء علم الغيب في المستقبل، يقول سيكون في المستقبل سيكون كذا وكذا وربما يقع، فهذا متكهن. ومن الغريب أنه شاع الآن يعني
في أسلوب الناس قولهم تكهن فلان بكذا وكذا، سيأتي ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، لأن بعض الناس قد لا يفرق بين الأمور، يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء معلوم إباحته، أو تكهن له، أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول للكاهن ماذا يصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية، وهذا يدخل في أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الذي هذا فعله، أو سحر أو سحر له، أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر، فهي داخلة فيه، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بطست فيه ماء ويصبون فيه رصاصا فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر، أي تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسمونها العامة صب الرصاص، وهذا من أنواع السحر المحرم، وقد تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله. الشاهد في الحديث قوله من أتى كاهنا، وقال في هنا في الكتاب قال البغوي إيش؟
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
نعم، قال البغوي الإمام البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات. العراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يعرف يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة أن يكون عرافا، يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والدابة الضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع، ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف: وقيل هو، أي العراف الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير، يخبر عن ما في الضمير، أي أن تضمر شيئا فتقول ما أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا، أو المغيبات في المستقبل، تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني، ماذا ستلد امرأتي، متى يقدم ولدي، وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها، فيكون شاملا لكل من يخبر عن أمور وقعت. وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قال المصنف: وقال أبو العباس،
وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم، قال أبو العباس بن تيمية، الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم يكنى بأبي العباس، ولم يتزوج ولم يتركه، يعني الزواج من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج، وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق، فإنه غير صحيح قطعا. ظاهر كلام شيخ الإسلام الجزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف وذكره بقيل، ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم به، لأن الناقل يقول به. صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه فهذا دليل على أنه ارتضاه، وعلى كل حال فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه. ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم، الرمال هذا الذي يخط في الأرض، والمنجم هو الذي يخبر عما يقع من النجوم بزعمه، فإنهم يدخلون في الكهان أو في الكهانة بالعموم المعنوي، لأن عندنا عموما معنويا وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموما لفظيا وهو ما دل عليه اللفظ، بحيث يكون اللفظ شاملا له. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استخدام الجن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمونه من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن مثل الإنس فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر به، عابدا مطيعا لله سبحانه وتعالى في الإنذار. الحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، في أمور مباحة مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة، قال فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة صار حراما، كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره فاشتغل فكر أبي موسى، فقالوا له إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر، ففعل، فذهب الجني ثم رجع فقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، فهذا استخدام في مباح. الحالة الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلة غير شرك كانت معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك إلا إذا استخدم ما فيه شرك. ثم قال إن من يسأل الجن أو من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال ابن عباس
رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
قال قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال، يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم. قال ما أرى من فعل ذلك، قال ما أرى من فعل ذلك، يجوز بفتح الهمزة بمعنى أعلم وبالضم بمعنى ما أظن. وقوله أبجاد هي أبجد هوز، حطي كلما صعفص قرشت سخد ضبغ، وهذا ترتيب أبجدي ليس هجائي، الهجائي ألف باتا ثا جيم إلى آخره، لكن هذا ترتيب أبجدي ومعروف عند العرب من قديم. كل حرف له رقم، ألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، أبجد هوز، زا سبعة، حطي طاء إيش ثمانية، ويا وطاء تسعة، ويا عشرة، التي بعدها تكون عشرين كلام كام. ثم بعد أن يصل إلى مئة تكون مئتين، ثم تكون ألف، وهكذا. فيستطيع، وهذا يعني فن اشتهرت به العرب، تستطيع تكتب رسالة بالأرقام بالحروف. طيب محمد مثلا، أعطونا محمد، ميم قلنا كم؟
23.
ها؟ 23. ميم. ميم 40.
كلامون.
40.
30 40.
إيه. ميم 40. و. وحاء. ثلاثة. وميم. محمد. 44. يعني محمد تكتب 40 معناته محمد. يعني تستطيع تكتب رسالة كاملة بهذه الأرقام. فهذه يسمونها أبا جاد، أبا جاد. وقوله أبا جاد يعني تعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين. الأول تعلم مباح بأن تتعلمها لحساب الجمل، اللي هو تستطيع تكتب رسالة، تستطيع تكتب تاريخ معين، ها، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وما زال أناس يستعملونها حتى العلماء يؤرخون بها. يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع في عنيزة القديم، يقول جد بالرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. ولو عددناها بحساب الجمل 1362، يعني انتهوا من بناء المسجد سنة 1362. وقد اعتنى العلماء بها في العصور الوسطى، حتى في القصائد الفقهية يلغزون بها، والنحوية وغيرها، ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم. ولم يرد ابن عباس هذا القسم عند قال من تعلم أبا جاد ما أرى من فعل ذلك أن له عند الله من خلاق. النوع الثاني محرم، وهو كتابة أبا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك. فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض، فهذا هو الذي لا يجوز. وقوله قول ابن عباس ما أرى من فعل ذلك، له عند الله من خلاق، قول من خلاق أي نصيب. وظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنه، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله تعالى. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا، وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر في بعض أنواعه، أو قلنا إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم كفرهم يقتلون، لأن أسباب القتل ليس مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متنوعة متعددة، كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام، الأول أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية سواء كانت عامة أو خاصة، فهذا شرك، فهذا شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور أو أن لها شركا ونصيبا فيه فهو كفر مخرج من الملة، وإن اعتقد أنها سبب فقط فكفره يكون غير مخرج من الملة، ولكن يسمى كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والثاني أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها على وسير على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه، فهذه من الأمور المباحة لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية، أو أن يتعلمها هذا قسم ثالث لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة، فالتعلم هنا مشروع وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. فنخلص مما تقدم من قول المصنف باب ما جاء في الكهان ونحوهم أن كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها أي الشياطين على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله فيما اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله فيما لا يتقرب به إلا إلى الله عز وجل من الخرافات المفسدة للأديان وللأبدان. قال فيه إيش؟
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
نعم، المسألة الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ووجهه أنه كذب بالقرآن، وهذا من أعظم الكفر.
الثانية التصريح بأنه كفر.
نعم، لقوله في الحديث: فقد كفر بما أنزل على محمد.
الثالثة ذكر من تكهن له،
وهذا يؤخذ من حديث عمران بن الحسين الذي تقدم، قال: ليس منا، أي إن الكاهن قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابعة ذكر من تطير له،
أما أخذ من قول في الحديث أو تطير له.
الخامسة ذكر من سحر له،
أيضا ما أخذ من الحديث أو سحر له. وأتى المصنف رحمه الله تعالى بذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له، لأنه قد يعارض فيه معارض، فيقول هذا في الكهان وهذا في المتطيرين وهذا في السحرة، فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم في العقوبة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطالب ذلك منهم يأخذ حكمهم. السادسة،
السادسة تعلم أبا جاد.
نعم، وقد ذكرنا أن تعلم أبا جاد هذا فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي تنزل عليها.
السابعة الفرق بين الكاهن والعراف.
نعم، خلاف بين أهل العلم في الفرق، هل هناك فرق بين الكاهن والعراف؟ هناك من يقول أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فهما مترادفان، يعني اللفظان مترادفان لا فرق بينهما. وهناك من يقول بأن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها المسروق ومكان الضال، فهو عام من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهو من باب العام والخاص. والثالث أن العراف هو الذي يخبر أما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.